باليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله. عبد الإله تفضل. يا عبد الإله، عبد الإله معنا؟
اي نعم،
تفضل يا غالي.
شيخنا، ما حكم تعليق ذكر دخول المسجد والخروج منه على أبواب المسجد لتذكير المصلين؟
طيب، سؤال آخر.
هذا.
حياك الله. سعد تفضل. يا سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل يا غالي.
عندنا في الشركة تأمين طبي للوالدين، بحيث أني أدفع 50% والشركة تدفعني 50%.
نعم.
كذا الكلام عن التأمين بالصيغة هذه، ودنا يفيدنا الله يجزاك خير عن مشروعك.
يعني أنت تدفع نصف قيمة التأمين والشركة تدفع نصف قيمة التأمين.
إيه، الشركة اللي أنا موظف عندها تدفع نصف القيمة.
طيب، سؤال آخر.
شكرا لك.
حياك الله. أم طيف تفضلي.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول
ما سألتكم قبل كذا، بس ما الله أراد أن يكون عليه إجابة، اللي هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة وشم عطرها الرجال فهي زانية. هذا في الحديث، فما صح هذا الحديث؟
طيب،
السؤال الثاني، بنت حلال الله يهديها، امرأة تفسر الحديث أن المرأة إذا راحت، يعني المشكلة أنا مسجلتها في واتساب وناشرتها بكثير انتشر، أنها المرأة إذا ذهبت إلى السوق وهي متعطرة، وراحت للسوق وهي متعطرة ورجعت البيت، وجب عليها الغسل.
طيب،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها زانية، ما صحت هذه المقولة؟
طيب،
هذا سؤال.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أحيانا أكون أصلي ويكون أمر بآية سجدة قبل الركوع فأنسى وأركع قبل أني أسجد، فهل لي السجدة أقضيها بعد الركوع أو أني أتركها بعد الصلاة؟
طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. مازن تفضل. يا مازن.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا غالي.
الله يبارك فيك. السؤال، سلمك الله، بالنسبة لخطبة الجمعة،
نعم،
هل يشترط فيها في بدايتها بعد الحمد أن يذكر الناس بتقوى الله وذكر الآية، مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟
طيب، سؤال آخر.
وهل يشترط في ختم الخطبة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كقولهم، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي دائما في كل جمعة؟
أبشر. بقي شيء؟
الله يحفظك، شكرا.
حياك الله. السلام. أبو أنس تفضل.
أي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول سؤالي.
نعم تفضل.
أقول شيخ، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تكرار صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يجزي، ولا أقول اللهم صلي لازم أقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد؟
طيب، سؤال آخر.
شكرا لك، بارك
الله فيك. حياك الله يا بنس. ظافر تفضل.
نعم يا
أبو. تفضل يا ظافر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير يا عبد الله.
الله يحييك، يا مرحبا ومسهلا.
شيخنا الفاضل بارك الله فيه وزاد الله في علم
آمين الله. آمين
الله. آمين. عندي سؤالين أو ثلاثة لو تكرم.
إيه تفضل.
السؤال الأول في سورة إبراهيم يقول إبراهيم ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي.
ومن ذريتي نعم.
أنا ومن ذريتي فأنا كنت أدعي بالدعاء هذا. فهل هو صحيح هو شخص إبراهيم ومن ذريتي لو تكرمت.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني. صلاة السهو هل هي لها تكبيرة من المنفرد؟
طيب. السؤال الثالث.
وسجود السهو.
نعم. بقي شيء؟
بقي إيه طال عمرك السؤال الثالث لو تكرمت يعمل عملية التكميم هذا وإيش صحتها لو تكرمت والله يحفظكم.
من أي ناحية؟
اللي يقص المعدة وهذا وتكميم.
تكميم. نعم بس أقصد أنت سؤالك عن حكم عملها يعني؟
اي نعم طيب. هل هي جائزة ولا ما هي جائزة؟
ابشر الله يبارك فيك حياك الله. اسمع الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا. السؤال الاخير عبد الله تفضل. عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله يا شيخ.
اهلا يا عبد الله تفضل سؤالك.
الله يحفظك. ابغى اسال الشيخ لو سمحت اذا الواحد خصص مبلغ معين للخير وللصدقات هل يجوز انه يعطي مثلا اولاده واقاربه منه ولا بس يخليه للناس البعيدين؟
لكن خصصها بنذر أو بدون نذر؟
لا لا خصصها بس كذا مجالات الخير.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. حياك الله عبد الله. نبدأ على بركة الله. أخونا عبد الإله سأل عن حكم تعليق لوحات يكتب فيها دعاء ودخول المسجد والخروج منه على أبواب المساجد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فلا بأس بذلك لأن هذا فيه تعاون على البر والتقوى وفيه تذكير للغافل وتعليم للجاهل فلا بأس بهذا.
طبعا هذا من حيث الحكم لكن فيما يتعلق بهل يصح أو هل يسمح بتعليقها أو غير ذلك فهذا يرجع فيه إلى الجهة صاحبة الاختصاص وهي وزارة الشؤون الإسلامية. لكن جواب الشيخ فيما يتعلق بحكم وضع هذه اللوحات فقط أما الإذن فيؤخذ به من جهة الاختصاص. سعد سأل عن حكم شركات التأمين يقول إذا أراد أن يضيف إليه تأمين الوالدين فإنه يدفع 50% من التأمين والشركة تدفع 50% هل هذا المعاملة صحيحة أم لا؟
التأمين انقسم إلى قسمين، تأمين تعاوني جائز وتأمين تجاري أكثر العلماء المعاصرين على تحريمه والذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية. فإذا كان المسؤول عنه من قسم التأمين التعاوني فلا بأس به بجميع صوره، ليس فقط هذه الصورة، بجميع صوره سواء كان تأمين صحيا تأمين اجتماعيا بجميع الصور. أما إذا كان من القسم الثاني وهو التأمين التجاري فهذا لا يجوز إلا إذا أجبر عليه الإنسان، إذا أجبر عليه. أما إذا لم يجبر عليه وكان اختياريا فليس له أن يختار هذا النوع من التأمين. هناك شركات تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة والله الحمد يوجد عندنا عدد كبير منها في المملكة، لكن لا نحب أن نسمي شركة معينة حتى لا يكون ذلك تسويقا ودعاية لها. فإذا كان الأخ الكريم يسأل عن شركة من هذه الشركات التي تمارس التأمين التعاوني بصورته الجائزة فلا بأس بذلك.
نعم. لكن فيما يتعلق بأنه يدفع 50% والشركة تدفع 50% هل هذا فيه إشكال؟
لا بأس، لا ليس فيه إشكال.
أم طيف سألت عن حديث يوم امرأة خرجت متعطرة إلى آخره عن صحة هذا الحديث. الأمر الثاني أن هل المرأة يجب عليها الغسل إذا عادت إلى بيتها؟
أولا هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال الراوي يعني زانية. وهذا الحديث من جهة الإسناد صحيح، والمعنى أن المرأة تتعطر وتذهب عند الرجال الأجانب لكي يشموا رائحة العطر، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا شديدا، وليس المعنى أنها تقع أنها وقعت في الزنا حقيقة، ولكن المعنى أنها تعرضت لأسباب الزنا، لأنها بهذا الفعل يعني تثير الفتنة وعند الرجال الأجانب، فهي بهذا تتعرض لأسباب الزنا وليس المعنى أنها وقعت في الزنا. وبهذا يعلم خطأ المرأة التي تقول أنها إذا فعلت ذلك ترجع وتغتسل، هذا غير صحيح، لأن فهمت الحديث فهما خاطئا، ليس هذا هو المقصود الحديث، إن المقصود أنها تعرضت لأسباب الزنا، بل إن يعني مقولة هذه المرأة هذا من القول على الله بغير علم، وهذا لا يجوز، واجب أن ترجع لكلام أهل العلم ولفهم أهل العلم لهذا الحديث، والعلماء شرحوا الأحاديث وبينوا معناها وبينوا أحكامها على وجه مفصل. ولذلك ليس يعني الأخت الكريم هو لغيرها أن يفهم الحديث فهما خاطئا ثم يبدأ وينشره في الناس بهذه الطريقة، لكن نحن نقول إن من فعل ذلك فهي عرضت نفسها للوعيد الشديد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول أيما امرأة أصابت بخورا، مجرد بخور فقط، فلا تصلين معنا صلاة العشاء الآخرة، يعني هو مجرد بخور، فكيف بالعطر؟ فلا يجوز للمرأة أن تتعطر ثم تذهب عند الرجال الأجانب، هذا لا يجوز لها شرعا. نعم.
سؤالها الأخير تقول أحيانا تصلي وإذا مرت بآية سجدة بدل أن تسجد تركع، السؤال هل هنا يكون عليها في نيتها أنها تسجد لأجل سجود التلاوة لكنها تسهو وتركع بدل ذلك، فهل يكون هنا عليها سجود سهو أم لا
في خارج الصلاة؟
لا، في أثناء الصلاة.
أي نعم،
يعني وهي تصلي ومرت بآية سجدة،
نعم،
فأثناء رغبتها في السجود تنسى فبدل أن تسجد تركع.
نعم، المشروع في حقها إما أن تسجد سجود التلاوة أو أنها لا تفعل ذلك، أما أنها تأتي بركوع فهذا غير مشروع، لأن هذا لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، لكن ما دام أن هذا وقع منها جهلا أو سهوا فلا شيء عليها، لا شيء عليها باعتبار السهو أو الجهل، لكن مستقبلا تنتبه إذا مر سجود التلاوة فإنها تسجد، فإما أن تأتي بسجود التلاوة كما ورد أو أنها لا تسجد لأنه ليس واجبا. نعم.
حسب ما شرحته هي لما أرادت أن تسجد هي سهت
وركعت
وأكملت صلاتها، بمعنى أن الركوع هو في الحقيقة سهو، لكنها أكملت بعد ذلك الصلاة، بمعنى أنها ركعت ثم رفعت من الركوع ثم سجدت وأكملت صلاتها. يعني هنا هل يكون عليها سجود سهو في هذه الحالة أم لا؟
هنا ننظر يعني هل فاتها أركان، هل فاتها أركان أو ما فاتها أركان؟
وما فاتها أركان في الحقيقة،
إذا كانت ركعت بنية أنها للتلاوة وليس الركوع الصلاة،
لكنها سهوا بدل أن تسجد ركعت،
لكن ما قصدت بهذا الركوع؟ هل قصدت به ركوع الصلاة؟
ركوع الصلاة نعم،
إذا كان قصد به ركوع الصلاة مع ذلك لم يفوتها شيء وصلاتها صحيحة. نعم،
بارك الله فيكم. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر وكذلك في اليوتيوب. امرأة توفي زوجها في 9 محرم الماضي رحمه الله، السؤال هنا متى تنتهي عدتها؟ لأن بعض الأشهر يكون 29 يوم، بعض الأشهر 30 يوم، أحيانا يختلف التقويم عن الرؤية.
نعم، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، كما قال الله تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما كيفية حساب ذلك فمحل خلاف، والراجح ما اختاره ابن تيمية رحمه الله جمع محققين من أهل العلم من أنه تعمل الأشهر كما هي، فإن كانت الأشهر ناقصة فيكون الشهر ناقصا، وإن كان الشهر تاما فيكون الشهر تاما، فتعمل بحسب الرؤية. عندنا في المملكة العربية السعودية المحكمة العليا مشكورة الآن أصبحت تنشر قرارها نهاية كل شهر أو بداية الشهر الهجري القمري عن ثبوت الشهر، هل هو 29 يوما أو 30 يوما، وبذلك ممكن أن تعتمد المرأة على هذا. وعلى هذا نقول ما دام أن زوجها توفي في 9 محرم فتنتهي العدة في 20 جمادة الأولى، يعني 20/5، يعني 9 محرم، 9 صفر، 9 ربيع أول، 9 ربيع آخر، نعم 9 صفر، 9 ربيع أول، 9 ربيع آخر، 9 جمادة الأولى، ثم نضيف لها 10 أيام فأصبحت 19، والرؤية متأخرة عن التقويم بيوم واحد حسب ما أعلن، فعلى ذلك يكون خروجها من عدتها العشرين من شهر جمادى الأولى.
نعم. يتكرر السؤال عن ما تفعله بعض البنوك من إعادة التمويل، معنى يكون عند الشخص تمويل بالبنك، فالبنك يعرض عليه أن يعيد تمويله ثم بعد ذلك بمبلغ إضافي ويسدد المبلغ الذي عنده وينزل في الحساب المبلغ الزائد، فهل هناك شروط لهذه المعاملة أم لا؟
هناك إعادة تمويل بالضوابط الشرعية وهو ما تمارسه بعض المصارف الإسلامية وبعض النوافذ الإسلامية أيضا في البنوك التقليدية، هذا لا بأس به، لكن هناك إعادة التمويل الذي يراد به قلب الدين هذا محرم، فإعادة التمويل بضوابطها الشرعية هذا هو الموجود والمطبق في المصارف الإسلامية، ومن أبرز ضوابطه ألا يربط بين التمويل الأول والتمويل الثاني، فلا يزاد في ربح التمويل الثاني لأجل إعادة التمويل، وإنما يكون كل واحد منهما مستقل عن الأول، هذا من أبرز يعني الضوابط، فإذا تحققت الضوابط الشرعية فلا بأس بإعادة التمويل، أما إذا كان على سبيل إعادة الجدولة وقلب الدين فهذا لا يجوز.
هنا أحد الإخوة والأخوات يرغب بالتأكد، هل سبق أن أفتى فضيلتكم بأن الدعاء في الصلاة بأمر من أمور الدنيا يبطلها؟
أنا قلت أن هذا هو المذهب عند الحنابلة، هذا هو المشهور عند المتأخرين فقهاء الحنابلة كما نصوا عليه، وذكروا بأن الدعاء بأمر من أمور الدنيا أنه يبطل الصلاة، يعني ذكر فقهاء الحنابلة في كتبهم، وهذا وإن كان القول الراجح أنه لا يبطل الصلاة، لكن نقول ما دام أن بعض الفقهاء يقول بهذا القول فينبغي الاحتياط والخروج من الخلاف، وأن يجعل المسلم دعاءه في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة، وصلاة النافلة لا بأس بالدعاء فيه بجميع أمور الدنيا والآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، وهذا يشمل أمور الدنيا والآخرة، لكن صلاة الفريضة يحتاط لها أكثر، ولذلك يشرع في صلاة النافلة أمور لا تشرع في صلاة الفريضة، يعني مثلا إذا مر الإمام بآية فيها تسبيح في صلاة النافلة يشرع لها أن يسبح، وإذا مر بذكر الجنة يشرع لها أن يسأل الله من فضله، وإذا مر بذكر النار يشرع أن يستعيذ بالله من النار، لكن لا يشرع هذه صلاة الفريضة لأن هذا لم يرد، فصلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة، فأقول ما دام أن هناك يعني أحد المذاهب الفقهية ومذهب الحنابلة يرون بطلان الصلاة فينبغي أن يحترز المسلم وأن يحتاط وأن يجعل الدعاء بأمور الدنيا يجعله في صلاة النافلة ولا يجعله في صلاة الفريضة، خاصة وأن الأثر مترتب كبير، يعني الأثر هو بطلان الصلاة وقد نصوا على ذلك، ولهذا ينبغي أن يحتاط في هذا، وإذا دعا في صلاة الفريضة يجعل الدعاء خاصا بأمور الآخرة.
مازن سأل يقول يرى اعتاد الخطبة على الوصية بالتقوى في خطبهم وكذلك بأن يختموا صلاتهم خطبتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا واجب في الخطبة أم لا؟
هذا عده بعض الفقهاء من أركان الخطبة، فقالوا إن من أركان الخطبة الحمد لله، يبدأ بالحمد لله وأن يأمر بتقوى الله عز وجل وقراءة آية والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني وإن كان القول الراجح أنه ليس من أركان الخطبة، يعني لو نسي ذلك فالخطبة صحيحة، لكن يعني هذا يدل على تأكده عند أهل العلم، ولذلك ينبغي أن يحرص الخطيب على ذلك، أن يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل وأن يأمر بتقوى الله عز وجل، فيقول أوصيكم بتقوى الله أو اتقوا الله ونحو ذلك، وأن يقرأ آية من القرآن الكريم في الخطبة، يعني لا يليق أن الخطيب يخطب خطبتين ولا يقرأ فيها ولا آية من القرآن، وبينما خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت مليئة بالآيات القرآنية، حتى إن أم حارثة بنت هشام تقول ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يعني من كثرة قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها حفظت هذه المرأة، فينبغي أن تكون الخطبة غنية بالنصوص من القرآن والسنة، كذلك أيضا ينبغي أن يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يذكر الناس بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأحسن أن يذكرهم بذلك، فهذه الأمور الأربعة بعض الفقهاء فقهاء الحنابلة عدوها من أركان الخطبة، وإن كان الراجح أنها ليست أركانا لكن تبقى متأكدة، يعني كون الفقهاء يذكرونها أركانا هذا يدل على تأكدها، ولذلك ينبغي الخطيب ألا يغفلها.
أخونا أبو أنس سأل عن صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكفيها صلى الله عليه وسلم أو لا بد أن يكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره؟
نعم تكفي صلى الله عليه وسلم إذا سمع إذا ذكر، لكن الأحسن تقول اللهم صل وسلم على رسولك محمد، فتجمع بين الصلاة والسلام، وإن زدت بالآل والأصحاب فهذا أيضا أكمل وأحسن.
نعم طيب نأخذ بعض الاتصالات. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ.
أهلاً. حياك الله عبد العزيز.
أسي على فضيلة الشيخ سعد.
حياك الله. حياك الله.
شيخ أنا عندي استفسار ومسألة تتعلق زكاة أرض، وسابق أن استفتيت فيها الشيخ سعد لكن عندي لبس شوي في.
تفضل.
جزاك الله خير. أنا أفتاني الشيخ سعد وغيره من الشيخ الكرام أن الزكاة تتعلق بالأرض ثابت. أنا كان لدي أرض جلست عندي قريبا قرابة 5 سنوات.
نعم.
اشتريتها بمبلغ وبعتها بمبلغ أعلى، لم أزكي عليها، وأفادوني أصحاب الفضيلة ومنهم الشيخ سعد كذلك أنه تجب عليها الزكاة. سؤالي المبلغ الذي أزكي عليه، أنا لا يمكن أذكر الشيخ سعد أنا أفتاني أنه يسأل عن السعر في كل سنة سعر قيمة الأرض. طبعا الأرض كانت قديمة قرابة 15-20 سنة، فمدينة ثانية لا يمكن أني أستطيع أني أحصل. هل أزكي المسألة عندي، هل أزكي المبلغ البيع، هل متوسط السعر، هل مبلغ الشراء؟
طيب أبشر أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
هذا سؤالي.
حياك الله يا مرحبا. جابر تفضل. يا جابر.
نعم
جبارك الله تفضل سؤالك.
طيب
اسمعنا اسمعنا اذا تكرمت من الهاتف والاسم التلفزيون، خفض صوت التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما افضل بين الخطبتين، هل الانسان يستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو او يسكت الافضل؟
طيب سؤال اخر.
ما أفضل شيء يقدم للوالدين إذا مات الله يرحمه؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أبو طيف تفضل. يا أبا طيف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخير.
أهلا أهلا تفضل.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول
وطلب من الشيخ. السؤال الأول، كثير من الأخوات تسأل عن أن فضل طاعة الزوجة، وش الفضل بذلك تربية الأولاد؟
يسألون عن فضل طاعة الزوج ولا الزوجة؟
الزوج.
الزوج طيب.
وتربية الأولاد وش فضله؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما صلى لله 12 ركعة طوع غير فريضة بين الله له بيته في الجنة.
نعم.
إذا مثلا فاتت عليك صلاة الفجر وقمت وصليته، هل تدخل فضله ولا لازم تكون وقتها؟
طيب السؤال الثالث تفضل.
تو الشيخ حفظه الله يتكلم عن مذهب الحنابلة إذا دعيت ممر الدنيا تبطل الصلاة.
نعم.
أنا يعني الحمد لله ركعة الأولى السجدة الأولى بالصلاة خصص لها أدعية، الركعة الثانية أحيانا بأن الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، يشفي مرضانا مرضى المسلمين وكذا، هل يدخل بذلك أو لا؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
الطلب يا شيخ
تفضل.
الطلب أنا بي الشيخ سعد بموضوع خاص معي جواله.
طيب أبقى معنا زملاء في الكنترول يعطينك الرقم. شكرا جزيلا. عبد الله تفضل، أو عفوا أم عبد الله. يا ألو. أم عبد الله تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. عندي 3 أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، المرأة المحددة مثلا وهي جالسة مع عيالها مثلا ويعطونها مثلا فروة أو
أنت تقصدين المرأة التي توفي عنها زوجها؟
نعم نعم. طيب. وفي مثلا عطر، تعرف الرجال مثلا يحطون دهن عود في الفروة مثلا وهي تأخذها في البرد، هل عليها إثم مثلا لأنها ما تأخذ العطر؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني صعب شوية بس يلا تركزوا معايا.
أبشر.
أبونا الله يرحمه هذا رجل متوفي عنده 2 أخوات ويقفلهم من صغرهم مثلا وهم الآن كبار في السن، وكان ينزل لهم مع الضمان دعم كل 3 شهور اللي هي للمواشي، فواحدة من البنات ما تسجل اسمها لأنهم كبار في السن، يعني أصغر واحدة الآن يمكن 85 سنة.
نعم.
واحدة من الحريم ذولي ما نزل لها الدعم لأن صار في خطأ في اسمها، فينزل واحدة واحدة هو طول عمره رحمه الله من عدل فيهم يكسب المبلغ، يعني هو ينزل ل400 يكسب يحط مع الضمان لهذه 200 وهذه 200.
نعم
أيوة. الآن بعد ما مات أنا بنفسي يعني عيالي نفس الشيء مشوا يعني على نفس الطريق، بس أنا أحس إن في ظلم للمرأة اللي هي أصلا ينزل لها المبلغ، هل في ظلم ولا عادي نكمل زي ما كان أبونا يسوي؟
يعني قصدك أن المرأة الثانية المفروض أنه يعدل اسمها وينزل ينزل لها
هو رفض الجهاز يقبلها خلاص ما عاد يتعدل لها الاسم، لكن أنا قصدي ليش تقسم من مبلغ المرأة الأولى؟
أي طيب أبشر إن شاء الله عندك
أيوة يعني شيء؟ هل في ظلم؟ بس السؤال هل في ظلم ولا شيء؟
أبشر.
في دعاء يكررون الناس بس لا يباقي دعاء بس يكررون الناس، أنا بنفسي أقول إنه من التعدي في الدعاء ظاهر إني أنا تجرأت على الفتوى
اللي هو
اللهم إني سخر لنا ملائكة السماء وجنود الأرض في هذه الأسئلة، أنا أشوف إن الدعاء مثلا في طيب. تعدي في الدعاء أبشر. ولا لا يا شيخ؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
جزاكم الله خير.
الله يحييك. نواصل الأسئلة. أخونا ظافر سأل في يقول في سورة إبراهيم ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يقول أول شيء هل يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء؟ الأمر الثاني المقصود ب أو ما معنى ومن ذريتي؟
نعم هذا دعاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعاء عظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لكن قال ومن ذريتي لأن من ذريتها الظالم نفسه، هذا لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فقال ومن فأتى بمن ومن ذريتي، لكن يدعو الإنسان بهذا الدعاء وأيضا يخص أولاده بأن يجعلهم الله تعالى من المقيمين للصلاة، فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب اجعل أولادي مقيمين من المقيمين للصلاة ويدعو لهم بالصلاح والهداية، هذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس، تجد أنهم يجتهدون في أسباب هداية الدلالة والإرشاد لكن يغفلون عن الدعاء لأولادهم بهداية الإلهام والتوفيق، فينبغي للأب والأم أن يدعو لأولادهم بهداية الإلهام والتوفيق، أن الله يهديهم، أن الله تعالى يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يقر عينهم بصلاحهم وبرهم ومع بذل أسباب أيضا هداية الدلالة والإرشاد والنصح والتوجيه. نعم
موضوع تنبيه على هذا الجانب أو التأكيد عليه خاصة الناس يعني في هذا الوقت أغلب الآباء والأمهات يقلقون على أولادهم بسبب هذا التقارب الذي حصل بين الثقافات من خلال وسائل التواصل، ف يعني وصل الأمر إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أنه يتحكم حتى في ما ينظر إليه أولاده أو يسمعون إليه أو يستمعون إليه أو يقرؤون، فالتأكيد على موضوع الدعاء في هذه الفترة بحيث أن الإنسان يعني يصرف إليه جهده أكثر من الاعتماد على الأسباب الدنيوية.
نعم هذا كما تفضلتم يتأكد في وقتنا الحاضر، لأن في الزمن السابق كانت مصادر التلقي محدودة، كانت فقط المسجد والمدرسة لكن الآن أصبحت مصادر التلقي واسعة الآن، ووسائل التواصل الاجتماعي الآن ووسائل إعلامية والعالم فتح بعضه على بعض، أصبح العالم كما يقال كالقرية الصغيرة، فأصبحت مصادر التلقي لدى الولد من ابن أو بنت كثيرة ومتنوعة، ولذلك فهذا يؤكد أهمية الحرص على الدعاء، أن يدعو الأب والأم لأولادهما بالهداية وبالصلاح وبالاستقامة، وأن الله تعالى يقر أعينهما بصلاحهم واستقامتهم، ينبغي أن يكون هذا الدعاء كل يوم يدعو به الأب والأم، هذا من أعظم الإحسان لأولادهم الدعاء لهم بالصلاح والهداية والاستقامة، لأن هذا الولد من ابنه وبنته إذا صلح واستقام سيبر بوالديه وسيصل رحمه وسيكون عضوا فاعلا في المجتمع وينفع نفسه وينفع أسرته وينفع والديه وأهله، فلذلك يتأكد الدعاء يتأكد أن يدعو الأب والأم كل يوم، ينبغي أن يخصص الأب والأم من وقتهما وقتا للدعاء لأولادهم بالهداية والصلاح والاستقامة.
أستاذكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. ظافر سأل عن سجود السهو، هل له تكبير خاص؟
أما داخل الصلاة فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع. وأما خارج الصلاة فجميع الأحاديث المروية في التكبير، نتكلم عن سجود التلاوة،
هو سجود السهو.
طيب نكمل سجود التلاوة ثم نتكلم عن سجود السهو. أقول سجود التلاوة داخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، وأما خارج الصلاة فجميع الأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، ولذلك فيسجد التلاوة من غير تكبير. أما بالنسبة لسجود السهو فإنه يكبر سجود السهو، لا بد من التكبير سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعده، فيكبر سجود السهو ويسجد السجدة الأولى ثم يكبر ويجلس بين السجدتين ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ثم يكبر ويجلس ويسلم من غير تشهد، فلا بد من التكبير. نعم،
حتى لو كان ذلك مثلا بفاصل عن الصلاة مثلا،
حتى لو كان، نعم لا بد من التكبير سجود السهو.
السؤال الأخير عن حكم عملية التكميم، لكن يعني حتى من باب الفائدة، موضوع العمليات التي تقرر على الإنسان فيما يتعلق بصحته وغير ذلك، هل نقول أنه يجب عليه وجوبا أنه يتداوى بهذا وأنه يستجيب لرأي الأطباء، أم أن الموضوع يعني فيه جانب من الاختيار؟
أما عمليات التكميم ونحوها من العمليات فالمرجع فيها لرأي الأطباء المختصين. إذا قرر الأطباء المختصون بأنه ليس فيها ضرر على الإنسان وأن فيها مصلحة فلا بأس بذلك. الشريعة لا تمنع ما فيه مصلحة للإنسان ولكنها تمنع ما فيه ضرر، فالمرجع في ذلك إلى الأطباء المختصين.
لكن التداوي بشكل عام،
التداوي عند جماهير أهل العلم أنه مباح ولكنه لا يجب، ولكن اختلفوا هل هو مستحب أم لا، والأقرب الله أعلم أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تتداووا بحرام، وهذا أمر أقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وأيضا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مريضا قال أدعو طبيب بني فلان، فكونه عليه الصلاة والسلام يقول أدعو طبيب بني فلان ويمضي الطبيب له، هذا يدل على استحباب التطبب واستحباب التداوي. فالأقرب من أقوال أهل العلم هو استحباب التداوي، لكنه لا يكون واجبا، ليس واجبا وإنما هو مستحب،
حتى لو كان يترتب عليه مثلا قد يكون يؤثر على حياة الإنسان. يعني في بعض الأحيان يقرر الأطباء إن لم يجري هذه العملية أو يأخذ هذا الدواء أن هذا قد يؤثر على حياته.
لا، إذا كان ترك التداوي يفضي إلى الهلاك فهنا يكون التداوي واجبا، لأنه لو لم يفعل ذلك لكان هذا فيه إلقاء بالنفس التهلكة. يعني مثلا إنسان مصاب فشل كلوي ورفض أنه يغسل، إذا لم يغسل فمعنى ذلك أنه سيموت، فهذا فيه إلقاء بالنفس التهلكة، وأنه يجب عليه التداوي، لأنه لو لم يفعل ذلك لا أدى هذا إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى وَتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. أما الأشياء الغير مقطوع بها فلا تصل لدرجة الوجوب وإنما هو مستحب.
أخونا عبد الله سأل عني، يقول إذا خصص جزءا من 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 المبالغ التي عنده من المال الذي عنده للصدقات، هل تكون الصدقات، هل الأفضل تكون للأقارب أو يعطيها مثلا لأبنائه أو يكون ذلك للأبعد؟
إذا لم يكن هذا نذرا فالأمر في هذا واسع، فيرى يعني يفعل ما يرى أن فيه المصلحة، فإذا رأى المصلحة مثلا أنه يعطي أبنائه أو يعطي بناته أو يعطي الأقارب أو يعطي ذوي الأرحام فلا بأس بذلك، فيختار ما فيه المصلحة. أحيانا يعني قد يأتيه فقير فقره شديد محتاج حاجة ملحة فيعطيه، إذا لم يكن قد نذر وإنما خصص من باب الترتيب وليس من باب النذر فيفعل بهذا المال ما يشاء من صرفه في وجوه القرب.
لو كان يريد الصدقة مثلا، هل تجوز مثلا هذه حتى على الأبناء؟
نعم،
أو مثلا على قريب غني مثلا،
هي الأفضل، هو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على مسكين ودينار أعطيته أهلك أو أنفقته على أهلك أعظمه عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك، هو أعظم أجرا وثوابا. حتى لو نوى أنه صدق على فقير ومسكين لا بأس أن يجعله لأولاده ما لم يكن قد نذر. ولهذا قال الفقهاء إنه لو أخذ دراهم ووضعها في كمه يعني في جيبه فلا يجب عليه أن يتصدق بها. ما دام أنها لم تصل للفقير لا يجب له أن يتراجع. فالأمر في هذا واسع، يختار ما يرى أنه الأصلح.
وردنا أيضا سؤال، ما معنى الشتاء ربيع المؤمن؟
معنى الشتاء ربيع المؤمن كما ورد تفسيره عن بعض السلف، وبعضهم يعبر عن ذلك بأنه الغنيمة الباردة، يقولون قصر نهاره فسهل صيامه وطال ليله فسهل قيامه. فهذا معنى كونه ربيعا، يعني أنه يرتع فيه، يرتع في ميادين الطاعات ما بين الصيام والقيام وصالح الأعمال. وأيضا يسمونها الغنيمة الباردة، يعني لأن النهار قصير ومع قصره أيضا الجو بارد، فلا يشق الصيام على المسلم، ومع ذلك ينال الأجر كاملا على الصيام. فهذا وجه كونه غنيمة باردة. وأيضا الليل طويل، النفس تأخذ حظها من النوم، ثم يقوم الإنسان وقد أخذ حظه من النوم ويصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، فلا يشق عليه قيام الليل. ولهذا يسمون الشتاء الغنيمة الباردة، ويقولون هو ربيع المؤمن لأنه يتنقل فيه بين ميادين الطاعات.
عبد العزيز سأل عن زكاة الأرض التي مر عليها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 عاما، كيف يكون حساب الزكاة عن كل سنة؟
نعم، هو قلنا أفتي بأن عليه الزكاة عن 5 سنوات قد مضت من مدة طويلة، وأشكل عليه كيفية حساب الزكاة. فنقول المرجع في ذلك لأهل الخبرة، يذهب مثلا لثلاثة من أصحاب المكاتب العقارية من عندهم حذق ومهارة ويسألهم، يقول الزكاة الأراضي التي في موقع كذا عام كذا كم تقريبا تساوي قيمتها، ويأخذ بالمتوسط ويجتهد في ذلك، ويحتاط أيضا، يحتاط إن أراد أن يأخذ بالمتوسط هذا هو الواجب، وإن أراد أن يأخذ بأعلاهم سعرا فهذا هو الاحتياط. ليس له إلا ذلك، إلا التحري والاجتهاد، وتبرى ذمته بذلك إن شاء الله، لكن يستعين بأهل الخبرة، يعني لا يقدر، هو يذهب لأهل الخبرة أصحاب المكاتب العقارية والعقاريين ويسألهم عن أسعار الأراضي في ذلك الموقع وفي ذلك الوقت كم تساوي قيمته على وجه التقريب، ويأخذ بالمتوسط مع الاحتياط.
يعني يتحرى عن سعر الأرض في كل سنة،
عن سعر الأرض في كل سنة من تلك السنوات الخمس.
نعم،
والمقصود سعرها عند تمام الحول، وليس وقت الشراء، عند تمام الحول يعني عند نهاية الحول. نعم.
أخونا جابر سأل يقول، ما أفضل ما يفعله الإنسان بين الخطبتين؟ هل يستغفر ويذكر الله أم يصمت؟
الأفضل أن يدعو، لأن هذا الوقت من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، فإن بعض أهل العلم قال إن ساعة الإجابة يوم الجمعة من حين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة. وقد ورد هذا في صحيح مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي موسى في ساعة الإجابة أنها من حين يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، لكن يعني ذكر كثير من أهل العلم أن فيه انقطاعا، لكن كثير يعني بعض أهل العلم يرى أن هذه هي ساعة الإجابة. ولذلك الأفضل في بين الخطبتين أن تدعو الله عز وجل، ولا بأس أيضا ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى بما يحضرك من خيري الدنيا والآخرة.
سأل، ما أفضل ما يقدمه الإنسان لوالديه بعد موتهما؟
أفضل ما يقدمه الإنسان لوالديه بعد موتهما هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل ما يفعله الولد الصالح والدعاء، ينبغي أن يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، وأن يدخلهم الله الجنة، وأن يعيذهم الله من النار، ونحو ذلك من الأدعية التي تنفعهما. وينبغي أن يستمر على ذلك وأن يدعو لهما كل يوم، فهذا من البر العظيم بهما. والله تعالى يقول وقل، يعني يقول للولد من ابن أو بنت، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر الله تعالى هذا في معرض إرشاد الولد لبره بوالديه وإحسانه لوالديه، وهذا يدل على أن الدعاء للوالدين أنه داخل في البر بهما. كذلك أيضا الصدقة الجارية تنفع الميت، ولا يلزم أن تكون الصدقة الجارية مبلغا كبيرا، معنى الصدقة الجارية يعني الوقف، ولا يلزم أن تكون مبلغا كبيرا، ما تيسر، ولو أن يقف مصحفا أو أن يقف برادة مياه أو نحو ذلك، فهذه أيضا تنفع الميت بعد مماته. كذلك أيضا كان هناك علم ينتفع به من مثلا كتيبات أو مقاطع مفيدة أو نحو ذلك، وينوي عن والديه، فهذه أيضا يصل ثوابها للوالدين. كذلك أيضا الصدقة، حتى الصدقة غير الجارية، الصدقة المعتادة إذا نوها عن والديه يصل ثوابها لهما. كذلك أيضا العمرة والحج، يعتمر عن أبيه وعن أمه ويحج عن أبيه أو عن أمه يصل الثواب لهما.
إسراء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، إحدى الأخوات مستحقة لمال الزكاة، نعم، لكنها لا تريد من إحدى الأخوات تعطيها هذا المال لأنها تتعاطف من هذه النقطة لا تريد. السؤال يا شيخ، الكذب، هي تقول أنا أعطيها المبلغ بس لا أقول لها هذا من عندي، أقول إحدى الأخوات ومن فاعل خير كذبت عدة مرات، حكم الكذب هذا المواطن يا شيخ؟
طيب سؤال آخر.
من قبل اتصلت عندي سؤال ضروري وخاص، حولتوني على الأخوان وما أعطوني رقم الشيخ سعد.
طيب احنا آسفين ويليت الزملاء يعطونك الرقم الآن، خذوها يا شباب.
بارك الله
جزيلا يا أسراء. مشعل تفضل. يا مشعل
حياك.
أهلا يا غالي، تفضل سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي أسأل الشيخ، أنا موظف سوبر ماركت موظف.
عفوا يا مشعل صوتك غير واضح، أعد السؤال.
أبي أسأل الشيخ، أنا موظف،
نعم،
في سوبر ماركت،
أي نعم،
مواد غذائية وفيها دخان، وأنا كاشير،
نعم،
وأنا اللي حاسب عن المواد الغذائية وعن الدخان وأجيبها للزبائن.
طيب
هل راتبي حلال كذا أو في شبهة؟ طيب حرام.
هل عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر، هل يجوز إهداء ثواب القرآن إلى الميت؟
هل يجوز إهداء القرآن
ثواب إلى الميت؟
طيب السؤال بقي شيء؟
أجلسنا مدك يا عبد.
حياك الله يا مرحبا. طيب أبو طيف سأل عن الثواب المرأة في طاعة زوجها وتربية أولادها.
المرأة إذا أطاعت زوجها فإنها تؤجر على ذلك، والله تعالى يقول فالصالحات قانتات. قال المفسرون وذكر ذلك ابن كثير، معنى قانتات يعني مطيعات لأزواجهن،
نعم،
حافظات الغيب يعني تحفظ زوجها في غيبته، فهي تؤجر على ذلك وتثاب على طاعتها لزوجها. ولذلك ينبغي أن تنظر المرأة إلى أن طاعتها لزوجها ليست مجرد عادة أو عرف، وإنما هي طاعة لله عز وجل، وبذلك تستقيم الحياة الزوجية. إذا كانت المرأة تطيع زوجها والزوج أيضا يحسن معاشرة زوجته فإن الحياة الزوجية تستقيم، لكن إذا كانت الزوجة تعصي زوجها وتتمرد عليه فإن هذا يؤدي إلى الشقاق بين الزوجين، وربما ينتهي في نهاية المطاف إلى الفراق وإلى الطلاق.
السؤال الثاني، في حديث من صلى لله في يوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. سؤاله يقول إذا فاتته إحدى الصلوات مثلا، نام عن صلاة الفجر مثال، كيف هل يفوته ثواب اليوم كاملا أم أن هناك طريقة لذلك، بمعنى أنه يقضي هذه السنة أم ماذا؟
نعم يقضي هذه السنة، سنة الفجر تقضى، والسنة الرواتب عموما تقضى، وهذه 12 ركعة المذكورة في حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، جاء تفسيرها في رواية الترمذي بأنها السنن الرواتب، وهي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فهذه هي السنن الرواتب، وإذا قدر أنها فاتته فإنه يقضيها حتى يحافظ على هذه 12 ركعة.
سؤال الأخير فيما يتعلق بما ذكرتموه مذهب الحنابلة في الدعاء بأمر أمور الدنيا في الفريضة، لو توضحون معنى من أمور الدنيا، هل هو المقصود به الأمر الخالص، الأمر الدنيا والخالص، أما أن أحيانا بعض الأمور تكون مشتركة بين الآخرة وبين الدنيا؟
يعني أولا فقط ننبه، المذهب الحنابلة يقولون الدعاء بأمور الدنيا عموما الفريضة في النافلة، لكن أنا ذكرت قلت أن الراجح أنه لا بأس بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم نتخير من دعاء ما أعجبه، لكن قلت على سبيل الاحتياط ينبغي في صلاة الفريضة ألا يدعو فيها بأمر من أمور الدنيا، وهم مثلوا لذلك قالوا كما لو قال اللهم ارزقني طعاما شهيا أو امرأة حسنة أو نحو ذلك، مثلوا بهذه الأمثلة التي فيها أمور دنيوية محضة، لكن إذا دعا مثلا للمسلمين فهذا دعاء حسن. قال مثلا اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذا لا يعتبر أمرا من أمور الدنيا، وهو أمر طيب ودعاء حسن يكون في الفريضة وفي النافلة، لكن مقصودهم بالدعاء بأمر من أمور الدنيا الأمور المتمحضة في أمور الدنيا كما ذكرت.
نعم. أم عبد الله سألت عن المرأة التي في 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 اللي تكون في عدة الوفاة، أحيانا قد تعطى لبس مثلا بسبب برد تعطى ما تتدفأ به، لكن يكون هذا فيه يكون معطرا مثل الفروة أو الشال أو غير ذلك، فهل يجوز لها أن تلبسه أم لا؟
إذا كان هذا على سبيل التبع ولم يكن مقصودا فالأمر في هذا واسع لا يشدد في ذلك، إنما الممنوع أن تتقصد التعطر والتزين، فهي ممنوعة من فترة الإحداد، ممنوعة من العطر بجميع أنواعه، ممنوعة من التجمل في بدنها وفي ملابسها، وممنوعة من الكحل ومن لبس الحلي ومن الخروج من المنزل إلا لحاجة، هذه فترة الإحداد. لكن ما يأتي تبعا مثل هذا يتسامح فيه، مثل ما ذكرت الأخت السائل، ومثل مثلا لو أنه بخر البيت وضع بخور في البيت هذا لا يضر. نعم.
بالنسبة لسؤالك الثاني يا أم عبد الله ما يتعلق بتوزيع راتب الضمان، أتمنى أن يكون المرجع في هذا الجهة التي تصدر هذا الراتب من حيث النظام، إذا كان النظام يسمح بتقسيم الراتب فهنا يعني يقسم، إذا لم يكن تسمح فالمرجع في هذه الأمور ليس برامج الفتية وإنما الجهة التي أصدرت أو التي تعطي هذا الراتب. السؤال الأخير هو سؤال مهم في الحقيقة فيما يتعلق بالأدعية التي تتكرر عند الناس في هذه الأيام، يعني هي ذكرت مثلا تقول اللهم سخر لنا ملائكة السماء وجند الأرض، هل يكون مثل هذه الأدعية دعاء من الاعتداء أم لا؟
ينبغي إذا دعا الإنسان أولا يفهم معنى ما يدعو به وأن يكون هذا الدعاء ليس فيه اعتداء، فدعاء بأن سخر الله ملائكة السماء كلهم يعني هذا نوع من الاعتداء، حتى جبريل وميكائيل يعني هذا يعني، وإنما يدعو بأدعية يعني مقبولة ومناسبة، إن الله تعالى يسخر له من شاء من عباده في أن مثل يعني يدعو بهذا الدعاء، سخر الله تعالى من شاء من عباده أن يكفيه الله تعالى شر الأشرار وكيد الفجار ونحو ذلك، لكن لا يأتي بأدعية مبالغ فيها، سخر الله لملائكة السماء وجنود الأرض هذا يعني في نوع من المبالغة، لأن ملائكة السماء يشمل جميع الملائكة، الملائكة عددهم كثير جدا، فيهم جبريل وفيهم ميكائيل وفيهم إسرافيل، كيف يسخرهم الله تعالى؟ ولذلك الأحسن تقول سخر لمن عبادك الصالحين من يعيني المثل على أمور ديني ودنياي ونحو ذلك، فيختار الألفاظ المناسبة ويبتعد عن الأمور المبالغ فيها، بعض الناس يدعو بأدعية فيها مبالغة وربما يكون فيها نوع من الاعتداء، فمثل هذه ينبغي الابتعاد عنها، وينبغي أن يحرص المسلم ويركز على الأدعية المأثورة. الأدعية المأثورة هذه هي أدعية جامعة وأدعية مع اختصارها تجمع لك خير الدنيا والآخرة، احرص على هذه الأدعية، يعني أن تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار. لما أتى رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أدعو مثل دعائك ولا مثل دعاء معاذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بماذا تدعو؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ بالله من النار. قال حولها مدندن، حولها مدندن، كل أدعيتنا حول هذا. فسؤال الله الجنة استعاذ بالله من النار، أن تقول ربي أتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، ربي أني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ونحو ذلك، ينبغي التركيز على الأدعية المأثورة. إذا خرج الإنسان عن الأدعية المأثورة ينبغي أن يتأكد أولا من المعنى الصحيح للدعاء وأن لا يكون فيه مبالغة أو اعتداء في الدعاء.
بقي معنا دقيقة واحدة هو معنى السؤالان. إسراء تقول إذا كانت هناك امرأة محتاجة وتتعفف عن أخذ الزكاة، بمعنى أنها إذا علمت أن هذا المبلغ من الزكاة لا تأخذه، لو يعني كيف يمكن أن تعطى من الزكاة بدون أن يكون فيه كذب، وكذلك يعني أن تحفز لأخذ هذا المبلغ؟
لا بد من الوضوح وأن يكون هناك صراحة مع هذه المرأة، ما دام أنها تتعفف من الزكاة لا تجبر، الإنسان لا يجبر على أخذ مال لا يريده، الإنسان له حريته فلا يجبر، ما دام أن هذه المرأة لا تريد مالا من الزكاة فهي حرة ولا تجبر على ذلك ولا تعطى بطرق ملتوية، هذا لا يجوز، لأن هذه المرأة تعتبر أن هذا أنه خديعة لها. بعض الناس عنده عزة نفس لا يريد أن يأخذ من الزكاة حتى لو كان محتاجا، هو حر في حياته، ف إذا كان مثلا يعطى هدية أو يعطى مثلا صدقة إذا كان يقبل الصدقة، إذا كان ما يقبل الصدقة يقال هدية، يعطى على أنه هدية وليس زكاة. أما أن يريد يراد مساعدته من الزكاة وهو لا يقبل الزكاة، هو لا يريد الزكاة، لا يريد الزكاة، فنقول إذا كنت تريد أن تساعده فأعطي هدية، أعطي هذا المحتاج هدية وأنت إن شاء الله مأجور على ذلك.
انتهى الوقت. مشعل سأل هل يجوز إهداء ثواب القرآن للميت؟
عند جمهور العلماء يرون جواز ذلك، وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم يرون جواز ذلك خلافا للشافعية، لكن هذا من الجائز غير المشروع، يعني هو يجوز لكن لا يحث الناس على ذلك، خير منه الدعاء وخير منه الصدقة هي أفضل من ذلك، لكن لو أن أحدا أهدى التلاوة للميت فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل ترك ذلك.
شاكر مقدم فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نشكر زميلنا حسن الحنافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخاص.